السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعاً مرحوماً، وتفرقنا بعده تفرقاً معصوماً، ولا تجعل فينا ولا معنا شقياً ولا محروماً، برحمتك يا أرحم الراحمين. نستكمل أيها الإخوة الأفاضل درسنا في كتاب الصيام من كتاب شرح من كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051 رحمه الله تعالى.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله،
صلي وسلم.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر إذا فارق بيوت قريته ونحوها، لظاهر الآية والأخبار الصحيحة، والأفضل عدمه.
قبلها من أول الله، قبلها بسطر أو سطرين.
وإن سافر ليفطر حرما.
اقرأ.
وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر إذا فارق بيوت قريته ونحوها.
أبغى لي قبلها المسألة التي قبلها.
ويجوز وطن ويجوز وطء لمن به مرض ينتفع به فيه أو به شبق ولم تندفع شهوته بدون الوطء، ويخاف تشقق أنثييه ولا كفارة، ويقضي ما لم يتعذر لشبق فيطعم ككبير.
هذا ذكرنا في الليلة السابقة أن ممن يباح له الفطر المريض، وقلنا إن المريض مرضا يرجى برؤه ومرضا لا يرجى برؤه. فيذكر المصنف من المرضى من به شبق وهو شدة الشهوة إلى الجماع، وبعض الناس يصل به الحال إلى أنه لا يصبر عليها، ووضع لها العلماء حدا أعلى اللي هو ضابط أنه يجوز له الفطر إذا خشي تشقق أنثييه، يعني إذا خشي أن تتشقق خصيتيه من احتجار المني فيهما، فإنه في هذه الحالة يكون مريضاً يباح له الفطر بالجماع، فيجوز له أن يجامع ليطفئ هذه الشهوة، فإما أن يكون هذه حالة عارضة له، وهذا مثل المرض الذي يرجى برؤه، فإنه يفطر هذه الأيام ما دامت حالة عارضة ثم يقضي هذا اليوم. إن كان دائما حالة هذا الرجل دائمة ويخشى الضرر على نفسه، فإنه ولا يرجى أنه يبرأ من هذا أبدا، فإنه في هذه الحالة يأخذ حكم من كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، فإنه في هذه الحالة يفطر ويجامع ولا يلزمه القضاء، بل يلزمه الإطعام عن كل يوم مسكينا. حاله حال المريض الذي لا يرجى برؤه، وحاله حال الكبير الذي الهرم، وكذلك حاله حال العجوز الكبيرة. فهؤلاء يفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكينا. وقد يتساءل البعض كيف يفطر هذا الرجل، كيف يقضي شهوته وهو لا يقضيها طبعا بالحرام، هو يقضيها بالحلال ولا بد أن يقضيها مع زوجته. فالعلماء يذكرون بعض الحالات التي ممكن أن تتصور لهذه المسألة، فيقول لو كانت زوجته ذمية يهودية أو نصرانية، لو كانت زوجته ذمية يهودية أو نصرانية فهذه لا يلزمها الصيام أصلا ولا يقبل منها. الكافر كما ذكرنا لا نجبره ولا نطلب منه أن يصوم، ولو صام لا يقبل منه، فهذه مفطرة ويجوز أن يفرغ هذا الرجل المسلم شهوته في هذه الزوجة، هذا ما فيه إشكال. لكن الإشكال يكون فيما لو كانت زوجته مسلمة، كانت زوجته مسلمة كيف يجامعها وهي مسلمة وهي صائمة؟ العلماء وضعوا لنا أيضا شبيه بهذه المسألة وسيأتي إن شاء الله ذكرها، أنه يجوز للإنسان أن يفطر لإنقاذ غريق أو حريق أو نحو ذلك، يعني لحق الغير، كما أن الأم يجوز لها أن تفطر لسلامة ولدها، لسلامة ولدها سواء كانت حاملا أو مرضعا يجوز لها أن تفطر ثم تقضي وتطعم عن كل يوم مسكينا. فحال هذه المرأة مع زوجها حال من يريد أن ينقذ غريقا، حال من يريد أن ينقذ غريقا، نقول أنت تريدين في هذا إنقاذ زوجك من الضرر، إنقاذ زوجك لأنه يلحقه ضرر، ولا بد أن يكون يلحقه ضرر عظيم، ولا ما يجوز له أنه بس إذا جاء في باله أنه يجامع يروح يجامع زوجته، هذا لا يجوز. لكن لو أنه مرض يضره واحتجار هذا المني يضره، فإننا نقول له يجوز لك أن تجامع زوجتك ويجوز لك لزوجتك أن تفطر لهذا الجماع، أن تفطر لهذا الجماع، لأنه مثل إنقاذ الغريق، أنت أيضا الآن بمثابة من قد يدخله الضرر وقد يهلك من هذا أو يصيبه ضرر في بدنه، فيجوز لزوجتك أن تفطر لتنقذك. كذلك من الصور التي يمكن أن تكون فيما لو كانت زوجته حائضا ثم طهرت في أثناء النهار، ثم طهرت في أثناء النهار، هذه يقول العلماء إنها، بعض العلماء يقول إنها لا يلزمها الإمساك بقية النهار، ففي هذا اليوم تكون مفطرة أصلا، تكون مفطرة، ويجوز للزوج أن يدفع شهوته بهذا اليوم الذي أفطرت فيه. أيضا من الصور الأخرى التي يذكرها الفقهاء وممكن أن تصير مخرج لهذا الرجل، أنهم أجازوا للرجل إذا كان مضطرا اضطرارا، يعني يخشى منه الهلاك، إلى جماع زوجته وهي حائض، فإنه يجوز له أن يجامع زوجته وهي حائض. طبعا هي حائض ليست صائمة ولا عندها صيام يفسد، إنما هي مفطرة، فيجوز له في هذه الحالة، فيكون هو قد فرغ شهوته، أفطر في رمضان وفرغ شهوته، والمرأة ما عليها إشكال في هذا الفطر لأنها هي أصلا بطبعها مفطرة. وكذلك لو تكون قادمة من سفر الزوجة مثلا في الصباح، هل يلزمها أن تمسك نهار رمضان بقية نهار رمضان؟ بعض العلماء كما ذكرنا في الليلة السابقة يقول، وهو المذهب كما ورد في الكتاب، أن المرأة أو الرجل إذا قدم من سفر في نهار رمضان فإنه يمسك إلى المغرب، يمسك إلى المغرب. ولكن بعض العلماء قالوا لا، أنه لو قدم من سفر فإنه أصلا هذا اليوم يعني يلزمه قضاؤه، فلا يلزمه الإمساك ويفطر سرا. فهذا أيضا مثلا لو أن زوجته قادمة من سفر، أو كانت هي بطبعها مسافرة، يعني قد يكون الزوج مقيما ويلزمه الصيام وهي قادمة من بلد آخر، فهذه إذا كانت قادمة من بلد آخر تفطر أصلا لظرف السفر، ولو طال السفر على قول بعض العلماء أنها تفطر حتى شهر رمضان كامل طالما أنها مسافرة، ففي هذه الحالة فطرها يجوز لزوجها أن يجامعها، لأنها هي أصلا لا يلزمها الصيام، وهو يلزمه الصيام لكنه يباح له الفطر. فهذه الصور
المحتملة للجواب عن سؤال أنه إذا كان به شبق فكيف من يجامع إذا كان هو سيدفع ضرر عن نفسه إذا كان من يقابله مسلمة صائمة؟ نقول إما أن تكون حائضا أو تكون طهرت من حيض ولا يلزمها الإمساك أو تكون أيضا امرأته ذمية، إن لم يكن ذاك أو هذا فإنه هناك نقيسها على من يحاول إنقاذ الغريق أو حريق أو إنسان هدم أو نحو ذلك، المهم يحاول إنقاذ مسلم من هلكة، يحاول إنقاذ مسلم، فهذه المرأة تحاول إنقاذ زوجها من هذا الضرر، فحينئذ نقول لها يجوز لك أن تفطري ويجامعك زوجك وعليك القضاء والكفارة، تطعمين عن هذا اليوم مسكينا. لماذا؟ لأننا نأخذها قاعدة أنه من أفطر لحظ غيره، اللي يفطر لحظ غيره لا بد يطعم عن كل يوم مسكينا، أما الذي يطعم الذي يفطر لـ 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 لنفسه فإنه ليس عليه إلا القضاء. طبعا الكبير والكبيرة والحامل والمرضع ونحو ذلك هؤلاء لهم حكم يخصهم، إنهم عليهم الإطعام وليس عليهم القضاء.
ولا كفارة ويقضي ما لم يتعذر لشبق فيطعم ككبير؟
أي نعم، هذا الذي ذكرناه، إنه إذا أفطر للشبق وجامع زوجته فإنه يقضي عليه القضاء لأنه مثل المريض معذور، والله سبحانه وتعالى يقول فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر لا يجب عليه إلا القضاء، لكن لو تعذر عليه القضاء صار حكمه حكم المريض الذي لا يرجى برؤه، الذي لا يرجى برؤه، وذكرنا أمثلة ذلك، ما دام أنه يقول أنا دائم بهذا الشكل ما يعني، والأطباء يقولون لا يمكن يشفى من هذا الشبق، مثل من يقولون لا يمكن أن يشفى من هذا المرض فهو مريض، مثل حال نسأل الله السلام والعافية من به سرطان أو الإيدز أو الأمراض التي هذه إلى الآن لا يرجى يعني برؤها، وربما إن شاء الله يقدر الله سبحانه وتعالى العباد على دوائها، لأن الله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من داء إلا له دواء، أو أنزل الله له دواء علمه من علمه وجاهله من جاهله. إلى الآن قد يكون ما وصلنا إلى 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 هذا الدواء، لكن ربما نصل إليه، لكن هو في عداد الآن الأمراض التي لا يرجى برؤها. العلماء يذكرون من الأمراض في كتبهم، في كتبهم يذكرون من الأمراض التي لا يرجى برؤها السل اللي هو الدرن، المرض الذي يصيب الرئتين، كان في زمنهم لا يرجى برؤه، من أصيب به مات، ولكن الحمد لله اليوم يعني تطور الطب وأصبح الآن له علاج، وكثير من الناس قد يصاب به وينجيه الله منه. فهذا اللي به شبق إما أن يكون مؤقتا فهذا يفطر ويقضي، وإن كان ما يرجى برؤه وسيطول به إلى الممات فإنه في هذه الحالة يطعم عن كل يوم مسكينا، لا يلزمه الصيام كالكبير والكبيرة اللي العجوز والشايب، هؤلاء لا يصومون ويطعمون عن كل يوم مسكينة، فهذا الذي لا يرجى برؤه ومن به شبق بهذا الشكل نقول له أطعم عن كل يوم مسكينة ولا تصوم، وهو على كل حال طبيب نفسه. وذكرنا ونؤكد على هذه دائما أن هذه الرخص يا أخوان وكلت إلى دين الإنسان، وكلت إلى دين الإنسان، يعني قد يقول الطبيب إنه إنك تستطيع أو لا تستطيع، لكن أنت أدرى بحالك، أنت أدرى بحالك، وأنت تعبد لله سبحانه وتعالى في كل شيء، يعني في الصلاة، في الحج، الطواف، السعي، رمي الجمار، هذه الأشياء التي في الحج، الصيام، تفطر لا تفطر، هذه إذا قيل إن كان عليك مشقة، إن كنت لا تستطيع فأنت المخاطب بهذا، ما أحد يعلم أنك يشق عليك أو لا تستطيع إلا الله سبحانه وتعالى ثم أنت، هو الذي يعلم الله سبحانه وتعالى أنك تستطيع أو لا تستطيع، وأنت تعلم أقرب الناس إليك أمك أبوك صديقك أخوك جارك لا يعلم هل تستطيع أو ما تستطيع. أنت مثلا تصلي على الكرسي، أقول لك يا أخي الصلاة على الكرسي، القيام مع القدرة والسجود على الأعضاء السبعة هذه ركن من أركان الصلاة، فلماذا تصلي على الكرسي؟ تقول أنا والله ما أستطيع، أنا أرجلي، أنا ركبي، أنا رأسي، أنا عيني، أنا لا أستطيع. أقول لك ندينك فيها، خلاص أنت الذي تحكم أنك تستطيع أو لا تستطيع، وسيحاسبك الله سبحانه وتعالى على ذلك. فإذا الشيء اللي مقرون بالمشقة أو مقرون بالاستطاعة هذه الإنسان هو الذي يقدرها، هو كل واحد يقدر نفسه أنه يستطيع. أنا ما أستطيع أقول لك إلا تستطيع أن تصلي واقفة، الله أعلم، أنت أدرى بحالك، أنت أدرى بحالك وأنت أدرى بما يحصل لك إذا صليت واقفا، وهل تستطيع أن تسجد وهل ما تستطيع، أنت الذي تحدد هذا، وأنت تستشعر أنك تعبد الله سبحانه وتعالى وأن عبادتك هذه لا بد أن تأتي وفق ما أراد الله ورسوله، لا بد أن تأتي وفق ما أراد الله، وأن أي إخلال بها أو إنقاص من شروطها أو واجباتها أو أركانها أنه لا يجوز إلا لعذر. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما جعل عليكم في الدين من حرج، أنت الذي تقدر هذا الحرج الذي يلحقك، هذا الشيء الذي بوسعك أن تفعله أو ما تعمله لا يقدره أحد إلا أنت، إلا أنت. فلتعبد الله سبحانه وتعالى وفق ما أراد وفق ما شرع، إلا إذا كنت لا تستطيع فتنزل إلى الدرجة التي دونها، ولا تنزل إلى درجة إلا إذا وأنت تقدر على الدرجة الأخرى. فمثلا الصلاة، مثلا إذا كنت تستطيع أن تكبر تكبيرة الإحرام وتقرأ الفاتحة ثم سورة بعدها واقفا، ثم تستطيع أن تركع ولكنك لا تستطيع أن تهوي على الأرض وتسجد، نقول لك لا بد أن تكون واقفا عند تكبيرة الإحرام، عند قراءة الفاتحة، عند الركوع، ثم إذا جاء وقت السجود اجلس على الكرسي، اجلس. فأنت تتدر، ما هو يعني بعض الناس خلاص إذا كان لا يستطيع السجود تلقاه دائم يجلس على الكرسي يصلي يقول الله أكبر وهو جالس ويكبر تكبيرة الإحرام، ما يجوز هذا. القيام مع القدرة، كل ركن قبله أركان، تكبيرة الإحرام ركن، قراءة الفاتحة ركن في الصلاة، الركوع هذا ركن في الصلاة، كل هذه الأركان لا بد أن توديها كما أمرك الله سبحانه، أمرك أن تؤديها واقفا، وقوموا لله قانتين، فأنت تؤديها. متى ما وصلت إلى المرحلة التي لا تستطيعها لا بأس، لكن تؤدي الأشياء على الترتيب بهذا، وأنت المسؤول أمام الله سبحانه وتعالى، وأنت الذي تقدر هذا. نحن لا نستطيع أن نقول لك إنه يشق عليك أو ما يشق عليك، تتحمله أو ما تتحمله. نرجع لقضية صاحبنا هذا الذي به شبق، به شهوة، شدة شهوة، نحن ما نستطيع أن نقول ما عندك شدة شهوة، ولا نستطيع أن نقول لك لا تجد معاناة، ولا نستطيع أن يعني نقدر. نحن نقول لك إذا كان هذا الشبق يلحق بك الضرر إما لتلف عضو أو لهلاك نفس، نعطيك الضابط الأعلى، أو أنه يصيب بعض أعضائك مثل تشقق الخصيتين أو الأنثيين أو ذا يصيبها تلف، ففي هذه الحالة يجوز لك وأنت تقدر هذا. أما أنه كل ما يعني عنا للإنسان شيء أو مثلا جاءه زكام أو عطس عطسة قال أنا سأصلي جالسا أو سأفطر أو نحو ذلك، هذه ليست مبررات الحقيقة للفطر، ولا يلحقك مشقة ولا يلحقك ضرر، فأنت مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى قبل كل أحد، قبل كل أحد. أن تستطيع أنك تذكر للمفتي تقول له أنا كذا وأنا تعبان وكذا ويفتيك، المفتي يفتيك على ماذا؟ المفتي يفتيك على نحو ما يسمع منك، يفتيك على نحو ما يسمع منك، ما يفتيك على ما في قلبك. فأنت تستطيع تعرض له القضية ويقول أفتيك أنا على قدر ما أسمع، أنت تقول إني مريض وإني ما أستطيع أسجد وإني وإني وإني، قال لك خلاص اتقوا الله ما لا تسجد، اتقوا الله ما استطعتم. لكن لا تظن أنك بهذه الفتوى ستضع ظهر هذا المفتي جسرا للعبور به عليهم النار جهنم. أنت الذي غررت وأنت الذي دلست وأنت الذي ادعيت هذه الأشياء. وكثير من الأشياء التي يستفتي فيها الناس ما يكونون واضحين ويقولون يعني إننا نستطيع أو نفعل أو لا نستطيع أن نفعل. ولهذا ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال إنما أنا بشر وإنه يأتين الخصمين يأتون فلعل بعضكم، هذا رسول الله الذي يتحدث وهو الذي يتكلم، رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ما هو أنا ولا أنت ولا أي مفتي في الدنيا، يقول يأتيني الخصم وهو سيقضي بينهم، يقول ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجتهم بعض، يعني يكون واحد ما شاء الله لسانه قوي بليغ فصيح ويستطيع أنه يعرض القضية تمام، وصاحبه عي ما يستطيع يتكلم ما يستطيع يبلغ الكلام، فيقضي الرسول صلى الله عليه وسلم أو القاضي لهذا البليغ الذي استطاع أن يحرك بلسانه هذه القضية فيقضي له. قال إنما أقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت على نحو ما أسمع، يعني ما أنا أقضي على اللي أسمعه منك، ما أقضي ليحل حراما، الباطن الله أعلم به، أنا أقضي بالظاهر والله يتولى السرائر، أقضي له على نحو مما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فليأخذه أو يدعه فإنما أقطع له قطعة من النار. معناته أنه وكل الأمر إليك، قال لا تجي وتسوي عندي بلاغة وفصاحة ويكون صاحبك مسكين ما يستطيع يتكلم ما يستطيع يتحدث وأنت رجل فصيح متكلم متحدث، فأقضي لك على 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 نحو ما أسمع منك، فمن قضيت له بحق مسلم أو بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو يدعها. فإذا الإنسان أدرى بنفسه، هو الذي يقدر حاله ويتعبد لله سبحانه وتعالى وفق ما شرع له، ويسقط عنه بعض التكاليف. من لم يستطع أن يصلي قائما يصلي قاعدا، ومن لم يستطع أن يصلي قاعدا يصلي على جنب، كما ورد في الحديث صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، لكن ما هو على طول من القيام صلي على جنب وأنت تستطيع أن تصلي قاعدا، تصلي إلى القبلة أو ما تصلي للقبلة، تقدر ولا ما تقدر، هذا الأمر إليك. نقول تستطيع أن تستقبل، تستطيع أن تصلي قاعدا، قال لا أنا ما أستطيع إلا أصلي على جنب، هذا الأمر إليه، يقول صلي على جنب، فاتقوا الله ما استطعتم، لكن لا تنتقل إلى جنب وتترك من قيام وقعود إلى جنب وتنتقل إلى المرحلة الثالثة. فالله سبحانه وتعالى يعبد من شرع. هذه يعني فرصة لنتحدث في هذا الموضوع، لأن كثير من الناس قد يكون يتهاون في هذه الأمور، قد يفطر في رمضان بدعوى أنه مثلا شق عليه أو أنه كذا، مشقة لها يعني لها درجات، بحيث كل إنسان يشق عليه الصيام، وكل إنسان كل المسلمين يصومون ولا يفطرون لو هم فيهم شيء من الفتور، فيهم شيء من العياء، فيهم شيء من التعب، هذا حاصل مع كل الناس. فما هو إلا منه إن حسست بس بمجرد الإرهاق أو التعب أو الشعور، هذا عبادة تصبر فيها لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الصوم لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي. فيعني أنت إذا كنت صائما ما هو تفطر عند قل، لكن تفطر فعلا إذا خشيت الهلاك، إذا خشيت الهلاك فأفطر. التلف شق عليك مشقة زائدة، والله سبحانه وتعالى يقول وما جعل عليكم من الدين من حرج، أنت تقدر هذه المشقة. شوف المشقة ليست المشقة التي يتحملها كل إنسان، كل هذه المشاق مصاحبة العبادات، ما في طعامك وشرابك وأنت تتناوله في مشقة، الأكل والشرب، رفع أخذ اللقمة ورفعها إلى الفم، هذه فيها مشقة، كل شيء فيه مشقة، ما هو يعني فقط العبادات. فالعبادات لا تنفق والتكاليف لا تنفك عن مشاق، فالمشقة الصغيرة المتحملة هذه معروفة وكل الناس تشق عليه، لكن هناك مشقة غير معتادة، مشقة غير معتادة هذه يجب أنك تقدرها بقدرها، ولا تستفتي فيها مفتي ولا تذا، أنت تدين في هذا، أنت الذي المسؤول وبينك وبين الله، هل أفطرت لسبب؟ إذا سألك ربك يوم القيامة لماذا أفطرت في رمضان، تقول يا ربي أنت تقول ما جعل عليكم، مثل ما عمرو بن العاص رضي الله عنه حينما كان في سفر فاحتلم وأنزل المني، وش كان عليه؟ كان عليه أنه يغتسل، فقام وتيمم. كانت الليلة باردة، شتاء بارد قارس، فيقول إنني خفت الهلاك إن استحميت، إن اغتسلت بالماء البارد وفي هذه الليلة الباردة أخشى الهلاك. فقام وتيمم وصلى بأصحابه وهو بتيمم عن جنابة، فحينما وصلوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فقالوا إن عمراً أجنب في تلك الليلة فتيمم وصلى بنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمرو أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال نعم يا رسول الله، تيممت، تذكرت قول الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم فتيممت. فتبسم أو ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف يعني هو حدد حدد يعني متى يجوز له أن ينتقل من الغسل إلى التيمم، لأنه يقول هذا الهلاك، هذا الموت، أو أقل شيء أن يصيبني مرض أو شلل أو نحو ذلك، فهو يعني يجوز للإنسان أنه هو الذي يقدر، لكن يقدر الشيء الذي فعلا سيكون، ما هو الشيء المتوهم يا أخشى كذا أخشى كذا وهو بعيد، يعني تكون المشقة حقيقية حقيقية وليست متوهمة.
وإن سافر ليفطر حرما.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى، يقول إن سافر ليفطر، يعني بعض الناس كما قلنا في الليلة السابقة قالوا لأعرابي دخل شهر رمضان، قال لأقطعنه بالأسفار، يعني إن إذا سافر الإنسان يجوز له الفطر، فأنا ما أنتم تقولون دخل شهر رمضان أنا أقطعه بالأسفار، سأسافر ليفطر، فهذا لا يجوز للإنسان إنه يسافر ليفطر، يسافر ليفطر فقط. نعم.
وإنه حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر إذا فارق بيوت قريته ونحوها، لظاهر الآية والأخبار الصحيحة، والأفضل عدمه.
المسافر يقول إذا نوى المسافر السفر في ذلك اليوم، يعني أنت في نهار رمضان ويوم جاءت الساعة 10 أو 9 نويت أن تسافر، فمتى يباح لك الفطر؟ هل تفطر بمجرد النية وتأكل وأنت في بيتك وتشرب الماء وأنت في بيتك؟ يقول لا، هذا حكمه حكم من أراد السفر ومع الصلاة، متى يجوز له القصر، متى يجوز له أن يقصر من الصلاة، ومتى يجوز له أن يفطر. قال يجوز له أن يفطر، وكذلك يجوز له أن يقصر إذا فارق عامر القرية، إذا فارق عامر القرية، والقرية هي اسم للبلد الذي يسكن فيه الإنسان، ولها عامر، وأيضا لها غير عامر مما يلحق بها من المزارع والدور التي في الريف ونحو ذلك، طالما أنه يطلق عليه مثلا هذا المكان يطلق عليه مكة المكرمة، هذا المكان يشمله مكة المكرمة، فلا يجوز لك أن تفطر حتى تفارق اسم هذا البلد عرفا، تفارق اسم هذا البلد. فإذا فارقته انتقلت مثلا ودخلت مثلا خرجت من مكة مثلا على طريق المدينة ودخلت مثلا الجموم، مثلا الجموم هذا بلد آخر، أو فارقت وبدأت في طريق الجموم، هنا بدأنا في السفر، هنا بدأنا في السفر، فإذا تفارق عامر القرية وكذلك ما يلحق أو ما يتبعها من مزارع وأرياف ونحو ذلك، فبعد أن تفارق فإنه يجوز لك أن تفطر. كذلك مثلا أنت في الطائرة ومن أهل جدة، مثلا جدة فيها مطار وذهبت للمطار، طبعا المطار من عامر القرية، المطار من عامر القرية، هل يجوز لك أن تفطر في المطار؟ لا يجوز لك أن تفطر المطار لأنك إلى الآن ما غادرت البلد، إلى الآن ما غادرت البلد. فإذا ركبت في الطيارة، إذا ركبت في الطيارة ثم أقلعت هذه الطيارة فإنك في هذه الحالة تفطر لأنك قد فارقت عامر البلد. فهذا الذي يذكره المؤلف هو متى يجوز لنا أن نفطر في السفر، في السفر، ومتى يجوز لنا يبدأ القصر أيضا في السفر. لا بد أن نغادر عامر القرية، لا بد أن نغادر عامر القرية ثم يجوز لنا أن نفطر في هذه الحال.
نعم. وإن أفطرت حامل أو أفطرت مرضع خوفا على أنفسهما فقط أو مع الولد قضتاه، أي قضت الصوم فقط من غير فدية لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه.
عندنا الحامل والمرضع ورد فيهما أثر ابن عباس وأنه رضي الله عنه ألحقهما بالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة والمرأة الكبيرة، هؤلاء الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فقالوا إن الحامل والمرضع أحيانا تخشى على نفسها، تكون طبعا الحامل دائما الطفل يتغذى من دم والدته، وقد تضعف النساء في الحمل، تضعف صحة النساء في الحمل، فكيف إذا صامت أيضا. وكذلك المرضع، المرضع اللبن هو خلاصة من طعام المرأة من الدم، هذا اللبن، فإذا هذا الولد بدأ يرضع من أمه ربما يضعفها، فكذلك إذا صامت أيضا فهذا صيام مع رضاع يضعفها، وقد تخاف على نفسها الضرر أو تخاف على نفسها الهلاك سواء من الحمل أو من الرضاع. فهذه الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما من الضرر أو من الهلاك، أو خافتا أيضا معه على تخاف على نفسها وتخاف على ولدها، ففي هذه الحالة يجوز لها أن تفطر وتقضي، يجوز لها أن تفطر وتقضي. هذه مثل المريض مرضا يرجى بره، تفطر وتقضي. متى عليها الكفارة اللي هو طعام مسكين؟ عليها الكفارة إذا أفطرت ليس خوفا على نفسها، تقول أنا ما عندي إشكال ولا يلحقني ضرر، هي حامل لكنها لا يلحقها ضرر، تقول بس أخشى على الولد، إن صمت أخشى أنه يموت، يعني هكذا تخاف أن يموت، أو أنها ترضع، ترضع وتخشى، تقول أنا ما أنا أرضع ولا عندي إشكال، ما عندي إشكال في أني أصوم وأرضع ولدي ولا يلحقني ضرر، لكن أخشى أني إن صمت يقل الحليب أو يتقل. هذا في زمن مر، يعني قد يكون حينما كانت الأم يعني هي إما أن ترضع وإما أن يموت الولد. اليوم تغيرت الأحوال أيضا، أصبح الآن في حليب يعني المجفف المعلب الأشياء التي يعني ما عاد الطفل أحيانا يعتمد على حليب أمه، لكن لو كان الآن ممكن بعض الأطفال لا يتقبل أي حليب ولا يتقبل ثديا غير ثدي أمه ولا يتقبل حليب البودرة والأشياء المعلبة ذي، يريد حليب أمه، فهي تخاف عليه إن صامت أن يهلك، يعني ينقطع الحليب أو يتقلص الحليب أو يصيبه مرض أو نحو ذلك. ففي هذه الحالة إذا أفطرت خوفا على ولدها نقول هي مثل من؟ مثل من يريد إنقاذ غريق، هذاك نقول له تفطر وتقضي وتطعم مسكينا عن كل يوم، وهذه نقول لها للحبلى المرأة الحامل والمرأة المرضع نقول لها أفطري علشان ولدك ما يتضرر، ولكن عليك القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم. وليست واجبة عليها هي الكفارة هذه، على من تجب؟ على الأب، تجب على الأب، لأنها هي النفقة على الأب وهي عليها القضاء فقط. أما الكفارة فإنها ما دامت من أجل الولد هذه أصبحت مثل النفقة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فالنفقة على الولد في هذا الحالة الكفارة، قصدي على الوالد وليست على الأم. الأم يلزمها القضاء ولكن أيضا يلزمها لفطرها الكفارة، لكن ليست عليها هي الكفارة طعام المسكين، هذه على الأب. فإذا من أفطر لحظ نفسه إما أن يجب عليه القضاء فقط، وإما أن يجب عليه القضاء والكفارة، وإما أن يجب عليه القضاء الكفارة فقط، لا يجب عليه القضاء لكن يجب عليه الكفارة، مثل الكبير والمرأة الكبيرة والرجل الكبير يفطر ويفطر ولا يقضي ولكن عليه الكفارة. المرأة الحبلى إذا أفطرت لحظ نفسها فإنها عليها القضاء فقط، إذا أفطرت لحظ غيرها وهو الولد فإن عليها القضاء وعليها الكفارة. نعم.
وإن أفطرت خوفا على ولديهما فقط قضت عدد الأيام وأطعمت.
إيه نعم، إن أفطرت خوفا على ولديهما ما هو خوفا على نفسيهما، هذه حالة واحدة، يعني الحامل فقط تقضي والمرضع إذا أفطرت، لكن إذا كان خوفا على ولدها فقط، خوفا على ولدها هي لا تخاف على نفسها، فهي أفطرت لحق غيرها، فنقول لها عليك القضاء والكفارة. نعم.
وأطعمت أي ووجب على من يمون الولد أن يطعم عنهما لكل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة.
أي نعم، هذا الذي ذكرناه أنه يقول يجب على من يمون الولد اللي هو والده هو الذي تجب عليه الكفارة طعام مسكين. نعم.
لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال ابن عباس كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا، والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، رواه أبو داود وروي عن ابن عمر. وتجزئ هذه الكفارة إلى مسكين واحد جملة.
أي نعم، يقول أن هذه الكفارة التي نخرجها هل تجزئ إلى مسكين واحد أو إلى مجموعة مساكين؟ مثلا افرض أن المرأة هذه أفطرت 10 أيام، كم يجب عليها كفارات؟ يجب عليها 10 كفارات اللي هي كما قلنا في الليلة السابقة، إما 15 صاع من البر أو الرز، أو 10 آصع و200 جرام على بناء على أن الصاع النبوي كيلوين و40 جرام، كيلوين وأربعين جرام، فهذه هل يجوز أننا ندفع 15 كيلو ندفعها إلى مسكين واحد أو إلى 15 مسكينة؟ من العلماء والذي سار عليه المصنف قال يجوز أنك تعطيها مسكين واحد. لماذا؟ يقولون لأن الله سبحانه وتعالى يقول طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فالله سبحانه وتعالى قال مسكين، لكن بعض العلماء قالوا لا بد أن يكون عدة مساكين اللي هم تطعم كل واحد مسكين تعطيه صاع كيلو ونصف، بدليل القراءة الأخرى للآية طعام مساكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فمعنى هذا أنه ما هو واحد أنه مجموعة، لكن المؤلف رحمه الله تعالى سار على أنه إذا أعطاها واحدا أجزأت، يعطيه 10 كيلو عن 10 أيام، يعطيه 15 كيلو عن 15 يوما ويجزئه، لكن من قال من العلماء أنه طعام مساكين فإنه يلزم أنك تفرقها. نعم.
ومتى قبل رضيع ثدي غيرها وقدر أن يستأجر له لم تفطر؟
هذه الآن القضية التي أشرنا إليها قبل قليل، إنها خافت على ولدها، تخاف تقول أنا أخاف إن صمت إن الولد يهلك، فشوفوا كيف يعني الاحتياط للصيام، إنه ما هو على كيفها بس يجي ببالها إنها تخاف على ولدها وتفطر، لابد أنه تنسد جميع الطرق، نشوف الطرق الأخرى وتكون مسدودة وما بقي إلا هلاك الولد، فهنا إنقاذ النفس المعصومة هذا مقصد من مقاصد الشريعة، مقصد الحفاظ على النفس مقصد من مقاصد الشريعة، وهو من أعلى المقاصد بعد الدين، بعد الدين. ف الآن قالت أنا أخاف على ولدي، تجي تقول أنا أخاف على ولدي إن صمت أن يموت، نقول طيب أنت لا تستطيعين أرضعه، هل تستطيعين؟ هو يقول الظئر، والظئر هذه المرضعة، اسم للمرضعة إذا جاء في كتب الفقهاء، الظئر فهي المرضعة، المرضعة يعني مرضعة غير الأم تسمى الظئر. فنقول هل تجدين امرأة أخرى ترضعه؟ وأنت ما يلحقه ضرر، لكن أنت تخافين على الولد، والولد وجدنا له ظئر، وجدنا له امرأة ترضعه غيرك، فإذا وجدنا امرأة ترضع غيرها نقول أنت ما يجوز لك الفطر، لا يجوز لك الفطر الآن، نشوف حتى تغلق الأبواب كلها وبعدين نقول له أفطري. إذا وجدت من يرضعه فإنه في هذه الحالة يلزمهم أنهم يستأجرون له ظئرا ترضعه، حتى نحافظ على الأمرين، نحافظ على أن المرأة تصوم هذه شهر رمضان ولا تفطر، ونحافظ على نفس هذا الطفل بأن لا يلحقه مرض أو ضرر أو نقص في 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 بدنه أو نحو ذلك. فإذا استطعنا أن نجد له ظئرا نقول لا, لا لا يجوز. أيضا لو استطعنا أننا نقول له أنت الآن هل تستطيعين أنك تعطين هذا الوالد حليب، الحليب المجفف، الحليب المعلب؟ قالت نعم، نقول خلاص أعطيه الحليب، أو كان يتناول الطعام مثلا كبر قليلا 4 أشهر 5 أشهر وأصبح يتناول، تستطيعين أنك تعطينه يعني حتى إلى الليل وبعدين في الليل أنت ترضعينه؟ فقالت نعم، نقول إذن لا يجوز لك الفطر. شوف كيف نتدرج بالحكم، يعني ما هو على طول بس الولد وبعدين نقول لها افطري، لا نشوف هذه إذا حتى تغلق الأبواب كلها. إذا قالت إن هذا الولد لا يتقبل حليب غيري، لا يستطيع، لو أحضرنا امرأة ما رضع منها كما فعل موسى عليه السلام وحرمنا عليه المراضع، ما يقتج فرعون جاب له كل نساء العالمين ما يرضى إلا حينما ردوه إلى أمه رضع منها. يعني بعض الأطفال سبحان الله تجده لا يتقبل ثديا غير ثدي أمه ولو كان غزير الحليب، ما يتقبل أبدا، لا يمكن أن يرضى، ولا يمكن أن يتقبل أيضا الحليب الصناعي أو الحليب المجفف أو ففي هذه الحالة هنا إذا أغلقت الأبواب لم يقبل صدر غيرها، لم يقبل الحليب ولا الطعام، ويريد الحليب أمه، ففي هذه الحالة وهي تخشى عليه من الضرر ويخشى عليه من الضرر أيضا، إذا لم نخشى عليه من الضرر فإننا أيضا ما تفطر. فإذا دائرة ترك التكاليف ضيقة، يعني يجب على الإنسان أن يتحرى، ما هو يعني يأخذ على طول الرخصة ويمارسها على طول، بل أنه لا بد أن يرى هل من ضرورة أو من حاجة إلى 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 التخفيف في العبادة، ولا أنها يعني هذه الأشياء متوهمة. فنرجع إلى حليب الأم، أما حليب الأم إنهم إذا استطاعوا أن يجدوا له امرأة مرضعة وهو يتقبلها ولا فيه إشكال، نقول لا ما يجوز لك أن تفطري، واستأجروا له ظئرا ترضعه، استأجروا له ظئرا ترضعه. وجدنا مثلا الحليب المجفف، الحليب الصناعي، نقول إذا كان يتقبل هذا ولا يضره وهو يعني بمثابة حليب الأم فإنه أيضا لا يجوز لك أن تفطري. أما إذا أغلقت الأبواب وقالت بين الهلاك الولد وبين الهلاك وبين ترك للصوم، نقول لا أفطري في هذه الحالة، واقضي وأطعمي عن كل يوم مسكينا ووالده هو الذي يتكفل بالإطعام.
وظئر كأم،
أين
وظئر كأم؟
اقرأ من قبلها.
ومتى قبل رضيع ثدي غيرها وقدر أن يستأجر له لم تفطر وظئر كأم.
أيضا الظئر يقول مثل الأم بالضبط، لو كانت الظئر يعني تخشى على الولد الذي ترضعه الذي استأجرت له، يقول مثل الأم، حكم يجوز لها أن تفطر. يعني مثلا امرأة أجيرة لترضع طفلا وقالت والله ترى هذا الطفل أنا إن صمت فإنه سيهلك، لأن الحليب ينقص أو يصير ما بحليب أو نحو ذلك، فهي حالها مثل حال الأم، يجوز لها الفطر، يجوز لها الفطر مثل الأم، ما هو فقط خاص بالأم، هذا نحن أمامنا قضية هي قضية إنقاذ الطفل، أمه اللي ترضعه أو ضئر مستأجرة، ففي هذه الحالة الحكم واحد، مثل اللي ينقذ الغريق أبوه أو أخوه أو أجنبي، كل واحد كلهم يجوز لهم أن يفطروا، ما هو يعني الأم لها خصية بالفطر هذه الآن إنقاذ نفس معصومة، فالأم تستوي فيه مع الضئر والضئر تستوي فيه مع الأم، فنقول للضئر ما دام أنك يعني أنت قد يتضرر الطفل بالصيام فتفطرين وتقضين هذا اليوم، ويجب على والده أن يطعم مسكينا، يجب عليه لأنك أنت أفطرت لحظ غيرك، لحظ غيرك، يعني نجعل في أذهاننا أن ما يوجب الكفارة فقط هو الفطر لحظ الغير أو للشيخ الكبير أو للمرأة الكبيرة الهارمة، هؤلاء الذين يعني يفطرون والذين يفطرون ويقضون وتجب عليهم الكفارة، هذا فقط في من أفطر لحظ غيره، المرضع والحامل وإنقاذ غريق أو إنقاذ من هلكة لأي أحد كان. نعم.
ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم من هلكة كغرق،
هذا الذي كررناه في كثير من المسائل، أن الأمر إذا احتاج إلى إنقاذ غريق من هلكة أو حريق أو هدم أو نحو ذلك، أي يعني شيء تحتاج فيه إلى إنقاذ، فإنه في هذه الحالة يجوز لك الفطر. بعض الناس مثلا قد يسأل يقول أنا أعمل في الإسعاف، ما هو غريق ولا حريق، يقول أعمل في الإسعاف وتقع حوادث على الطرق، فنذهب يعني لإنقاذ المصابين وحملهم المستشفى، وقد يكون في ذلك اليوم حر شديد ونحن ننقذ في هذه الشمس الحارقة، ويعني نتعب وتصيبنا مشقة في ذلك، فهل يجوز لنا الفطر يعني خلال هذه الساعات التي ذهبنا فيها لإنقاذ هؤلاء الذين حصل عليهم الحادث؟ نقول نعم، إذا بلغت بكم المشقة مبلغها وأنتم تحاولون إنقاذ هؤلاء من الهلكة، هذا مثل إنقاذ الغريق وكذلك الحريق وكذلك الهدم وغيرها، المهم أنك إذا كنت تسعى لإنقاذ نفس معصومة ويشق عليك الصيام في هذه الحالة، ونويت أن تتقوى بالفطر على إنقاذ هذه النفس المعصومة، فأنت أيضا في طاعة الله سبحانه وتعالى ومأجور على ذلك، فيجوز لك الفطر وعدة من أيام أخر تقضيها إن شاء الله بعد أن تستقر لك الأمور، يعني إذا انتهيت من هذا الأمر وخرج شهر رمضان تقضي هذا اليوم أو هذين اليومين أو ثلاثة، لكن لا تجعل مهنتك هي يعني دائما عائق لك في 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 أداء يعني في صيامك، عملك يكون عائق لك في صيامك، فإذا لزم الأمر جاز لك أن تفطر في هذه الحالة، كما يجوز أيضا مثلا للحرس ونحو ذلك الذين يحرسون المصلين أو يحرسون كذا أن لا يصلوا مع الجماعة، يجوز لهم هؤلاء الجنود الذين يحرسون المصلين الذين يقومون على حفظ الأمن سواء في المسجد أو في الحرم أو في السوق أو نحو ذلك، يجوز لهم أن يصلوا فرادى ويتركوا صلاة الجماعة، لأن الهدف الذي يعملون له هدف يعني سامي، وهو محافظة على أنفس هؤلاء وعلى أمنهم وعلى أدائهم العبادة بيسر وسهولة، فهذه مما تسقط به أو يعذر الإنسان بترك الجمعة والجماعة فيه. نعم.
وليس لمن أبيح له فطر برمضان صوم غيره فيه.
يقول إذا أبيح لك الفطر في رمضان فلا يجوز أن تمارس فيه الصيام لأي عبادة كانت، رمضان إما أن تصوم رمضان ولا أن تفطر، لكن تصومه نافلة تقول أنا اليوم مفطر وأريد أن أتمه نافلة أو كذا، رمضان لا يتسع لغيره، هذه قاعدة، رمضان وقت ضيق لا يتسع لغيره، فإما أن تصوم رمضان أو تترك الصيام. فيقول لا يجوز الإنسان أن يصوم غيره فيه، حتى الأمور الواجبة مثلا عليه نذر عليه كفارة، أنت مفطر ما يجوز أنك تقول هذا اليوم من رمضان بستغله إذا كنت قادر على الصيام فصوم رمضان، أنت صحيح مرخص لك الآن فطر لكن لا تمارس فيه غير رمضان، إما أن تفطر وإما أن تصوم رمضان، غير رمضان ما فيه صيام، رمضان لا يتسع لغيره، لا يتسع لغيره فقط إلا رمضان، شهر رمضان لا يتسع لنوافل ولا لنذور ولا لكفارات، يتسع فقط لأداء الفرض فيه، فرض الصيام شهر رمضان. نعم.
ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، لأن الصوم الشرعي الإمساك مع النية فلا يضاف للمجنون ولا للمغمى عليه.
عندنا الإنسان الذي يعني يجن جنون أو يغمى عليه، مغمى عليه يعني فاقد الذاكرة، فاقد الذاكرة لفترة وجيزة، طبعا هذا الذي في غيبوبة تامة لمدة طويلة هذا أصلا يسقط عنه التكليف، هذا يسقط عنه التكليف، ليس عليه صوم ولا صلاة ما دام أنه غائب عن الدنيا فهو غير مكلف، كالمجنون يعني المطبق جنونه مطبق هذا لا يلزمه شيء، لا يلزمه شيء، لكن هذا جن في أثناء النهار أو أغمي عليه في أثناء، أحيانا بعض الناس قد يصاب في رأسه إصابة فيغمى عليه ساعة ساعتين خمس دقائق، ممكن يغمى عليه من الصبح إلى قبل غروب الشمس إلى بعد العصر ثم يفيق، هذا مجنون اللي هو فاقد العقل ولا 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 يعقل شيء، فاقد العقل هذا المجنون، المغمى عليه اللي عقله موجود لكنه خلاص غائب عن الدنيا مغمى عليه فاقد للذاكرة، النائم، فهؤلاء ثلاثة كلهم يعني يشبهون قريبا من يعني شبههم قريب من بعض، النائم مثل المغمى عليه، نائم تكلم ما تتكلم ما يدري عن، كذلك المغمى عليه ما يدري، إلا أنه هناك فرق بين النائم والمغمى عليه، أن النائم يتحرك بالتحريك أو يحس إذا أيقظته شعر واستيقظ، أما المغمى عليه تحركه يا فلان يا فلان هذا ما يستجيب، ما هو على كل حال يستجيب لك ولا يسمعك، لكن النائم يستجيب للنداء، يستجيب للنداء، ويعني كما هو معروف لديكم أن أي إنسان تقضه أو تحسس عليه هكذا تطبطب عليه وذا يقوم يا فلان قم قم الصلاة على رجليه أو كتفي أو نحو ذلك يقوم، لكن المغمى عليه لا يقوم. فهذا يقول إن المجنون والمغمى عليه إذا جن أو أغمي عليه جميع النهار هذا لا يصح منه الصيام، لا يصح منه الصيام، لكن لو أنه نوى الصيام ثم جن أو أغمي عليه ساعة أو ساعتين ثم أفاق العصر أو الظهر يعني المهم قبل أن ينتهي قبل أن تغرب الشمس فهذا يصح منه الصيام، ما فيه إشكال يصح صيامه ويكمله. نعم. اقرأ من جديد.
ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، لأن الصوم الشرعي الإمساك مع النية فلا يضاف للمجنون ولا للمغمى عليه. فإن أفاق جزءا من النهار صح الصوم سواء كان من أول النهار أو آخرة، لا إن نام جميع النهار فلا يمنع صحة صومه لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس بالكلية.
هذا الفرق بين النائم والمغمى عليه، واحد نام من صلاة الفجر إلى غروب الشمس أخذته نومه، نعم طبعا هذا لا يجوز أمامه صلاة ظهر وأمامه صلاة عصر وأمامها أيضا المغرب، وهو في عبادات أيضا كالذكر وقراءة القرآن. يعني هذا لا يجوز، يعني أن الإنسان يتشاغل بهذا النوم ويترك، يعني يصوم ويترك الركن الثاني من أركان الإسلام، الركن الثاني للصلاة يتركها. بعض الناس نسأل الله السلام والعافية تجده يصوم ثم ينام ويترك الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فهذا سبحان الله يعني معكوس قلبه. كيف أنت يعني تصوم، تدعي أنك تصوم لله سبحانه وتعالى وتترك ما أوجب الله عليك من الفرائض، وبعدين أنت يعني أنت تنام، أنت صائم. الصوم يا أخي الإمساك، يعني ما تقلب لي النهار ليل والليل نهار، ولا بد أن تستشعر عظمة الصوم. النائم ذا لا يستشعر عظمة الصوم. الصوم أنك أنت صاحي، والله سبحانه وتعالى يقول يدع شهوته وطعامه من أجلي. النائم ما ترك شيء، يعني لا شهوة ولا طعام، هو نائم على كل حال، هو نائم. فلو أن إنسان نام من قبل طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهو ناوي الصيام، قال هذا لا يضره ويجزئه، هو يجزئه الصوم، مع كونه طبعا مرتكب لأثام كثيرة، ترك الصلاة، الإهمال في الذكر، في تلاوة القرآن، في طاعة الله، في أعماله، في نحو ذلك. هذا لا يؤثر على الصوم، هذه الأمور لا تفسد الصوم، لكن هي غير يعني يأثم بها الإنسان، لكن من جانب آخر لكنها لا تفسد الصوم. فهذا إذا نام جميع النهار أجزأ صومه. تقول لماذا قلت المغمى عليه لا يجزئ صومه والنائم يجزئ صومه؟ نقول لأن هذا المغمى عليه في حال الإغماء سقط عنه التكليف، هذا مثل المجنون، مثل المجنون سقط عنه التكليف، فلذلك غير المكلف لا يصح صومه. من الأول ذكرنا في شروط الصيام أن المكلف لا يصح صومه في هذه الحالة، فالمغمى عليه غير مكلف، بخلاف النائم، النائم نحركه فيصحي، ولذلك نقول له يجزئ صومك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.